بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمعروف بشرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل له: أولا، ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومعلوم إنما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء،
يعني يقول شيخ الإسلام: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، أي أنه إذا وجد الإيمان في الباطن لابد أن تتحرك الجارح، ولا يتصور إيمان في الباطن بلا تحرك جارحة، هذا لا يتصور قط. لكن إذا تقرر هذا، فهل هو داخل في مسمى الإيمان اللي هو العمل الظاهر وجزء منه، أو هو لازم من المسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ يعني أن يكون خارج المسمى ولكن يلزم منه كالشرط المفارق. نعم.
ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة
والحج، الإسلام دائما ينطلق في الردود أو ينطلق في الإيضاح من قواعد. نعم.
ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج الشرعي. ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى، ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج والصلاة والصيام والصلاة، فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. فإذا قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وإما كونه تصديقا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، وشرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. كذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم عند الإطلاق، يشبه قوله قول هؤلاء
والشارع. نعم، يعني أن العمل من لوازم ما في الباطن لكن ليس يدخل في اسمه ولا في حده. نعم، عند الإطلاق. فإذا قلنا الإيمان فلا يدخل فيه العمل، إنما يدخل التصديق فقط. نعم.
والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومعلوم أنه لا يكون صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات.
اسم الصلاة الشرعي يقع على كل ما تتضمنه الصلاة، واسم الزكاة الشرعي يقع على كل ما تتضمنه الزكاة، والحج كذلك. نعم.
وكما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فذكر المحافظة عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها، ولكن بيّن أن الوعيد مشروط بذلك، ولهذا لم يلزم من عدم المحافظة عليها أنه لا يصليها، بل قد يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت.
انتبهتم؟ ولهذا فسر حديث عبادة على عدم المحافظة لا على الترك الكلي. يقول الشيخ ولا يلزم من عدم المحافظة عليها أنه لا يصليها، بل قد يصليها بعد الوقت وقع الصلاة فلا يكون محافظا عليها، إذا المحافظة تستلزم فعلها في الوقت. وقد يكون أيضا إيه يصلي بعضا ويترك بعضا فلا يقال حافظ. نعم.
كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر.
الله أكبر. جاءتنا من شيخ الإسلام غضة طرية سهلة، يقول شيخ الإسلام ولهذا الاحتجاج بذلك، وبهذا يظهر الاحتجاج بذلك اللي هو بحديث عبادة على أن تارك الصلاة لا يكفر، كما مر معنا في كلام الطحاوي في مشكل أثار أن الاستدلال بحديث عبادة على أنه لا يكفر، يقول حجة ضعيفة، وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر. ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل له يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. ولو كان ذلك كفرا لأمر بالقتال، لأنه هو الذي قال حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، اقطف ثمرة وهي أن عدم المحافظة على الصلوات ليس كفرا مباحا. إذ لو كان عدم المحافظة كفرا مباحا لأمر بالمنابذة عند تأخير الصلاة عن وقتها من الأمراء. فالذي قال إلا أن تروا كفرا بواحا هو الذي أمر بالصلاة مع هؤلاء الولاة، ولو أخرجوا الصلاة عن وقتها لكن صلي أنت في الوقت ثم صلي معهم نافلة حتى لا تظهر بمظهر المشاقق المنازع، فدل هذا على أن عدم المحافظة ليس الكفر. وفيه الرد على من قال بأن عدم المحافظة وهو الذي ليس بكفر ينسحب على عدم الصلاة كلية، فيكون عدم الصلاة كلية وترك الصلاة كلية ليس بكفر. ويقال كيف يكون هذا والنبي قد علق الكفر على الترك فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلما كان الترك يطلق على الترك الكلي وعلى الترك الجزئي، جمعنا بين هذا وبين حديث عبادة في التفريق بينهما على أن الترك الجزئي لا يكفر صاحبه، وأما الترك الكلي فإنه يكفر صاحبه. وبهذا تكون قد جمعت الأدلة كلها في المسألة، فلا أنت الذي أهدرت وصفا أناطت الشريعة به الحكمة، ولا أنت الذي عممت تعميما يتعارض مع بعض الأدلة، بل أنت الذي أخذت بالنص بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وأنت الذي أخذت بالنص ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، لتفرق بين نوعين من الترك، بين ترك كلي وبين ترك إيه وبين ترك جزئي. ولهذا ما كفر هؤلاء الولاة لما لم يحافظوا على الصلاة، وهذا أيضا إشارة إلى أن شيخ الإسلام يرى في مسألة الولاة في تأخير الصلاة عن وقتها أن المعنى ليس تأخير الصلاة عن أول الوقت، وإنما تأخير الصلاة عن الوقت نفسه، فيخرجون الصلاة عن وقتها الذي هو وقت الأداء وليس عن أول وقتها، فلا يقال في من أخر الصلاة عن أول الوقت حتى جعلها في آخر الوقت صلي أنت ثم تصلي معهم، لأنه لماذا يصلي ويسبق الإمام بصلاته؟ فالإمام لو أخر الصلاة ساعة وساعتين فإنك لا تسبق الإمام ولا تفتئ بين يديه بالصلاة، ودما تصلي معه طالما أوقع الصلاة في الوقت. لكن متى تصلي في الوقت أنت؟ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان الإمام الأمير سوف يخرج الصلاة عن وقتها. وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى أضاعوا الصلاة قال هو تأخيرها عن وقتها، فقيل لو كنا نظن ذلك تركوها، فقال لو تركوها لكانوا كفارا. نعم. والمقصود
أنه يدخل في الاسم المطلق.
ما أخذ من مقطع الشيخ هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أن حديث عبادة في عدم المحافظة ليس في الترك. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام يرد على ما احتج بهذا على عدم كفر ترك الصلاة مطلقة. الأمر الذي بعد ذلك أن شيخ الإسلام يفسر تأخير الصلاة من الأمراء عن تأخيرها عن وقتها كلية. الأمر الذي بعد ذلك أنه يرى أن منابذة الأمراء إنما تكون بالكفر البواح وليس من الكفر البواح تأخير الصلاة عن وقتها. نعم.
والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا.
اسمع، لأن هذه الضربة القاضية، خلي بالك، انتبه. نعم، هنعود إلى هذا الكلام الآن. وإن قلت ما هو حقيقة
قول جهم وأتباعه من أنه قد يستقر الإيمان التام والواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا.
خطأ عقلا يا مرجئة العصر، كما هو خطأ شرعا يا مرجئة العصر، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هو يظهر من المنافق فأنه يبقى دليلا على بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. فيقال لك فلا يكون
ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ولا من مقتضاه، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب.
نعم.
وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق.
نعم، قد يوجد الظاهر ولا يوجد الباطن كالمنافق، فلا يوجد منه العمل الظاهر لكن لا يوجد العمل الإيمان الباطن. نعم.
فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا، فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه،
لأن أن العمل الظاهر يكون دليل على عمل الباطن. نعم.
لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق، فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله، ولهذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم لكنه يكون عندنا نافعا لأن لنا الظاهر. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له هو مؤمن قال أو مسلم.
نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان في الباطن، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئنا مسلمات إلى الامتحان، ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن، كما في الحديث المرفوع إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
حديث هذا ضعيف لكن الآية معناها واضح. نعم.
فإن قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة ومن موجب غيره أخرى كالتكلم بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب وتارة يكون للتقية كإيمان المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ونحن إذا قلنا هو من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق، قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها وإما أن يقف على أمر آخر، فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة له لا تنفك عنه وهذا المطلوب، وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزءا لسبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة.
لا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة. كيف يكون هذا؟ يوجد إيمان في القلب وتنعدم الأعمال الظاهرة؟ هذا مستحيل. نعم.
بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، وتقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع.
وبهذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشعري قولي وأكثر أصحابي وطيف المتخيل أصحابي أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوا مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبع لا زيادة ولا نقصان، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، وأنما علم من أقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، يعني رجع الأمر إلى التصديق فقط، وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة الإيمان الباطن في القلب بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها، فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه. كل هذا حقيقة يعني يحتاج احنا نقف مع كل كلمة فيه، لكن عموم هذا الكلام شيخ الإسلام يقرر الآتي، أنه إذا وجد الإيمان في القلب فحتما ولابد أن يوجد ظاهر يدل عليه، فإذا وجد تصديق وإقرار وانقياد فأين العمل من هذا؟ لا تتحرك جريحة، هذا يتصور هذا محال. ولهذا قال في موضع آخر رحمه الله تعالى ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا ويعيش ظهره كله لا يصلي لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. إذا وجد الإيمان في الباطن فلابد أن يوجد موجب هذا الإيمان في الظاهر، لكن قد يوجد الظاهر ولا يدل هذا على وجود الإيمان في الباطن كحال المنافقين. يبقى اختلف الأمران، وجود الباطن الإيمان في الباطن يلزم منه حتما ولابد أن يوجب العمل الظاهر، لكن وجود العمل الظاهر ليس باللازم أن يكون الباطن على الإيمان، فتارة يقترب مع الإيمان وتارة يفترق عن الإيمان، مثل ما يحصل من المنافقين، فإنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر. ولهذا إذا احتج عليك محتج أنت تقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، وتقول إذا وجد الإيمان في الباطن وجد العمل الظاهر، نحن نلزمك إذا وجد العمل الظاهر لابد أن يكون الإيمان في الباطن. يا من تقول بالتلازم، نقول حنانيك، فإنما نقول بهذا التلازم بين الظاهر والباطن، إذا وجد الإيمان في الباطن لازم أن يوجد في الظاهر، ولا نقول بالعكس، فنقول إذا وجد الظاهر فطارة يكون معه الباطن وطارة يكون معه الباطن. خلاص انتبهتم يا إخواني؟ حتى إذا ألزمكم واحد من هؤلاء تعرفون كيف توجيه الكلام. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر هذا، وهذا قاعدة القرآن والسنة المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني مضغة القلب هذه، صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسد فسد العمل إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد وإيه كله. لكن الظاهر هذا قد يوجد الظاهر ولا يكون الباطن موجودا كما هو حال المنافقين، لكن يوجد إيمان في الباطن، يوجد إقرار، يوجد انقياد، يوجد محبة، خوف، رجاء، إنابة، توكل، رغبة، رهبة، خشية، ولا تتحرك جارحة بعمل قط، هذا محال من جهة العقل. من هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمقصود أنه يدخل في كذا إلى أن قال: وقيل لمن قال دخول الأعمال الضارة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي. إذا سلمت، اسمع بقى حوارك المباشر مع مرجئة العصر من البرهامية والرسلانية، وإن كان رسلان لم نسمع عنه هذا، لكن حزبه الساكت هو عنه يقول هذا، قال: نزاعك لفظي، نزاعك لفظي. فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا، إذا اعترفت معنا أن عدم وجود العمل الظاهر كلية دليل على عدم الإيمان في الباطن، فالنزاع معك لفظ. تعيش تسميه إيه؟ ثمرة، وإحنا هنسميه ركن داخل في المسمى. يا سيدي المهم إن النتيجة واحدة، لأن إحنا الآن لا يوجد قط إيمان في القلب إلا ويوجد موجبه في الظاهر. متفق معنا بهذا؟ متفق. إذا النزاع معك هل هو يدخل في المسمى أو يكون ثمرة وكذا، ده نزاع لفظ. إنما إذن متى يكون النزاع حقيقيا؟ يكون النزاع معك حقيقيا إذا تصورت أن إيمانا في القلب يوجد ولا يوجد عمل ظاهر، كما يقول برهامي وكما يقول كل من يقول بشرط الكمال. يقولون إيه يا أخواني؟ يقولون إن انعدام العمل الظاهري هذا، انعدام العمل كله ليس دليلا عن انعدام الباطل، بل يكون فقط نقصا للإيمان الواجب وليس انعداما لهذا الإيمان، إنما فقط يكون نقص الإيمان الواجب، وعليه يكون تارك العمل كله ناقص الإيمان لا منعدم الإيمان. يبقى شيخ الإسلام يصور خلاف اللفظ والحقيقي، ما اللفظي عنده وما الحقيقي عنده. اللفظ عنده أنك تناقشنا في إدخال العمل في المسمى أم لا، لا في حقيقة الأمر، وهو تناقشنا هل يوجد إيمان بالعمل أم لا. إن كنت ترى أنه لا بد من التلازم بين هذا الباطن والظاهر، فحينئذ سميت هذا الظاهر، ده أدخلت في مسمى الإيمان أو لم تدخله، فنزع معك لفظي لكن إن كنت تعتقد أنه يوجد إيمان في الباطن ولا يوجد جب ذلك في الظاهر، فإن نزاعك معك إنما يكون نزاعا حقيقيا، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا عرفت أو اعترفت بهذا كان النزاع لضيع معك. إذن يا أخواني النزاع بين أهل السنة وبين من يرى وجود الإيمان مع انعدام العمل الظاهر، نزاع حقيقي أو نزاع صوري؟ نزاع إيه؟ حقيقي. ومع ذلك مش عارفين ناكل عيش في البيت، ومع ذلك مش عارفين ناكل عيش في البيت. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله اللي بينقل ذلك عن أهل السنة، أنه لا يحصل خلاف في هذا، بل هو اتفاق أهل السنة والجماعة. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وكذا، من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع ظهر موقف، قيل لك هذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن ترى ويفرق أخرى، فليس بلازم له ولا موجب، إلى آخر ما قال. إلى أن قال قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهرة لازم له وموجب له، بل حقيقة قولك إن الظاهرة يقارن الباطن طارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعون له، ولكنه دل إذا وجد دل على وجوب الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم. أنت بتقول كده يا مخالف، إذا عدم اللي هو العمل الظاهر لا يدل عدمه على العدم اللي هو في الباطن، وهذا حقيقة قولك، يناقش الخصم، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا. طيب فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة الإيمان الباطن ومعونة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته، وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك النقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وبهذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحي ومن تبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوله وأكثر أصحابه وطائفة من خير أصحاب أبي حنيفة كما تردي ونحوه، حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود تكلم بالكفر والسب الله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم تصديق ذلك التصديق الذي في القلب، وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ده الشاهد، وأن الأعمال ده موجب كلام المخالفة، وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها، فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه. أحدها أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس الإيمان، وثانيها جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم، أنه إنما كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، يعني يقولون كفر فرعون وأبي طالب وكذا لانتفاء التصديق في الباطن، ليس لأن العمل بنفسه مكفر، وهذه مكابرة العقل والحس. ولذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده لكراهة دينه مستلزما لعدم العلم بأنه صادق، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى عدم تصديق القلب، فجعلوا المكفرات مكفرا واحدا وهو إيه؟ عدم تصديق القلب. فإنه إذا سب الله سب رسول دل على أنه غير مصدق، إذا قال أن ربكم الأعلى دل على أنه غير مصدق. وثالثها أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتفريط وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحبه ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا في الدار الآخرة، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. لو كان عنده تصديق ونطق بهذا ده يكون عند الله ممكن يكون عند الله مؤمنا حقيقة. ورابعها أنهم جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته عليه قد يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. وخامسها وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ولم يدع كبيرة إلا راكبها. فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا سجد إليه سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفحشة إلا فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء. وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. طبعا هم بيقولوا الإيمان التصديق وبالتالي والتصديق ده لا يقبل زيادة ولا نقصان وبالتالي إيمان جميع البشر واحد لا زيادة ولا نقصان حتى لو كان يرتكب الكبائر حتى لو كان يفعل كذا حتى لو كان يترك الواجبات لأن كل هذه من الأعمال والأعمال غير داخلة في المسمى أصلا. أما المسمى فحقيقة لا تقبل الزيادة ولا نقصان ولهذا إيمانون كإيمان جبريل لا فرق. طب الأقوال هذه الفظيعة والفضائح هذه يقول شيخ الإسلام اسمع ضع خطوطا تحت هذه العبارات دائما والقواعد عشان لما نقول نرجع يبقى أنت عارف الرقم الصفحة. قال وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن إيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم. صح صحيان وعتنان تاني هو الخلاف مع جمهور السلفيين زعموا عندنا هو ايه اخواني هي مسألة 2 في نمبر 4 صح يعني المسألة مش خفية البركة ظاهرة جدا. الناس دي بتقول انه ترك العمل كليا ليس بكافر وان الايمان يوجد في القلب اللي هو الايمان الواجب هذا قد يوجد في القلب ولا يلزم ان يوجد ما يقابله من عمل. فإن انعدم العمل أو فإن انعدام العمل ليس دليلا على انعدام الإيمان الذي في الباطن. غاية ما يمكن أن نقوله هكذا يقولون بأنه ناقص الإيمان. إذن عندهم هو كافر أو ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان يعني في إيمان من غير عمل يعني في إيمان في القلب ولا يوجد العمل الظاهر يعني إيمان القلب لا يستلزم العمل الظاهر يعني إيمان القلب لا يستلزم حركة البدن. ده الكلام بيقولون ولا فيه خلاف هذا يا أحمد؟ ده كلامهم ولا لا كلامهم؟ ولهذا يسميك فرقة جنس العمل جماعة بتوع جنس العمل الجماعة القضية الجماعة اللي هم أتباع سفر الحوالي الجماعة اللي هم مش عارف كذا حتى يقول ياسر بوغرام انا مش عارف جايبين جنسي ده منين هو هم مولعين بالجنس ليه مولعين بالجنس ليه خلاص. وهذا منهج اهل السنة والجماعة. طب انت ماذا تقول؟ تقول محال عقلا وشرعا ان يوجد ايمان في القلب محبة تعظيم خوف رجاء انابة خشية رهبة انقياد تصديق اقرار كل هذا وتعيش ظهرك كله لا تتحرك جارحتك هذا محال عقلا وشرعا. أما شرعا فلأن الإيمان قول وعمل بإجماع أهل السنة والجماعة. ومعنى قول وعمل أي لا يتصور وجود الإيمان إلا بالقول والعمل لا يمكن. فإذا عدم عمل كما عدم قول فهل تقول بأن الإيمان يوجد مع انعدام القول؟ تقول محال. كذلك محال أن يوجد مع انعدام عمل فإن العمل تصديق للقول والقول تصديق للرسول لازم مراحل بالتلازم يبقى أنت بتقول لا يمكن، لازم اللي في القلب يوجد موجبة الظاهر. نعم. طيب ننظر شيخ الإسلام مع من؟ مع من يقول شيخ الإسلام؟ وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. اللي هم بيقولوا كده، ما بيقولوا، ما بيقولوا كده صح ولا لا؟ بيقولوا. فإذا قال إنها من لوازمه، وأن إيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا، لازم إذا وجد إيمان في الباطن لازم يوجد العمل الظاهر، كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاع لفظي. يبقى ده نزاع إيه؟ إذا اعتقد إيه؟ التلازم بين الباطن هذا والظاهر، وأنه إذا وجد الباطن حتما يوجد الظاهر، لكن قد يضعف قد يقوى إلى غير ذلك، لكن لابد من وجوده. يبقى النزاع مع هؤلاء نزاع حقيقي ولا لا؟ حقيقي، حقيقي. يبقى نقول هنا العمل هذا ركن، يبقى لما نقول العمل ده مش شرط كمال، ونبين خطأ من يقول بهذه العبارة، ولو كان من كان الألباني رحمة الله عليه إمام العصر أو غيره، حينما نقول هذا نثبت على هذا ولا على قوله ما تخلص الليلة وتتراجع؟ إنما يتراجع الإنسان عن فهمه، أما فهم السلف فلا يجوز لك أن تتراجع عنه، عن فهمك أن تتراجع. مثل الشيخ هذا الذي قبل رأس الطالب وقال مرحبا بمعلمي، ليه؟ لأنه لما قال طلق وآل وظاهر كان قوله ظاهر قوله، ولهذا يتراجع عن قوله. إنما قول السلف لا، زي اللي بيقول لك أنا أتراجع عن عبارة جنس العمل، لماذا؟ هي لك أنت، هو أنت القائل لها، هو أنت المخترع لها، أو كلما نازعك غير فاهم وخالفك غير هاضم لمنهج السلف تترك له اليوم عبارة وغدا مصطلحا، وبعد ذلك سيتوالى الأمر حتى تترك عقيدة ومنهجا. اثبت في خندق السلف وقل ما قالوه واعتقد ما اعتقدوه، ومن خالف فرده إلى ذلك ردا جميلا، فإن رجع وإلا فالله حسيبه. أنت تملكها، أنت تملك لفظ جنس العمل، أنت القائل لها أم القائل لها السلف؟ القائل لها السلف، إذن قل ما قال السلف. فإن وقع إيهام فعلم الناس وأزل الإيهام، أزل الإيهام، لكن لا تتنازل عن عبارة قال السلف ولا مصطلح، لأنك لست تملكه، وإنما يتصرف الإنسان فيما يملكه أو أذن له من مالكه، وهذا ليس ملكك ولا أذن لك أن تتصرف فيه، حتى يصبح عند طلابك أن القول بجنس العمل هذا قولا منكرا. فلو تعلق بلفظه الحق وبمصطلح الحق أهل باطل فراوغوا به، فرد مراوغتهم ولا تتنازل عن مصطلح الحق. ألم تقل الخوارج إن الإيمان قول وعمل؟ فعلام لم تتنازل على عن القول بأن الإيمان قول وعمل، فإنه قد قالته الخوارج، أو أنك تزيل عن مصطلح أهل السنة مفهوم الخوارج للعمل مع الاحتفاظ بكلام السلف، ثم تقول الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن الفرق بيننا وبين الخوارج معروف، فإنهم يعتبرون آحاد العمل، يعتبرون ذلك شرطا في صحة الإيمان، وأما أهل السنة والجماعة فلا يعتبرون آحاد العمل، لا يعتبرون شرطا بل إن الإنسان قد يترك ويعمل، قد يعصي ويترك واجبا ويفعل محرما ولا يكون كافرا بذلك. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان شعب، إذا ترك شعبة لم يكفر بها، بخلاف الخوارج القائلين بالكفر أو المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. وإن كنت تعترض على جنس العمل فعلام لا تعترض على آحاد العمل، وكل لم يقله النبي ولم يرد في كتاب ولا سنة ورودا لفظيا، أو أنكم تتخيرون. فإن قلت ما الدليل على أن العبارة جنس العمل هذه صحيح، هاتنا الكتاب هذه العبارة أو من السنة هذه العبارة أو من كلام الصحابة هذه العبارة، نقول أيضا وهات هذه العبارة آحاد العمل، وهات هذه العبارة في صفات الله عز وجل الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، وهات من الكتاب والسنة باللفظ الرحمن على العرش بذاته، وهات من الكتاب والسنة باللفظ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فإذا قلت هذه كلها إيضاح حق ورد في الكتاب والسنة، شرح لما ورد في الكتاب والسنة، نقول وهذه شرح لما ورد في الكتاب والسنة. ومع هذا كله لا نرى هذا نزاعا بيننا وبين المخالف إذا اعترف أن ترك العمل كافر، لكننا لا نتنازل. غيرنا يقول نتنازل من أجل أن كذا، نحن نقول لا نتنازل، لكن ليست هي جوهر النقاش. ولهذا نقول له ماذا تريد أن نعبر؟ جنس العمل؟ يقول لا. نقول له طب أصل العمل؟ يقول آه. نقول له خلاص سنناقشك بأصل العمل، لن نجعلها عقدة بيننا وبينك، لكن لن نتنازل، لن نتراجع، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ما يجوز له، ولا أن يتصرف في ملك الغير إلا إذا أذن له ولم يأذن لنا السلم لنتصرف في مصطلحاتهم. فلا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. وتصرف الفضولي فيما قد يفهم إذن القائل فيه موقف على إذن المالك، والمالك قد مات ونحن له تبع، فلهذا لا نتنازل عنها قط، لكن لا نراها محل جدل وخصومة مع الخصم. نقول له جنس العمل، أصل العمل، ترك العمل بالكلية، اختر أيها المخالف واحدة لنجعلها على بساط المناقشة مع عدم التنازل، لكننا نتخير. وفرق بين التنازل والتخير، فالتخير أوجه جائزة. ولهذا لو أني أقصد بالتنازل التنازل عن هذا الوجه من أوجه التخير لأكون محلا محله وجها آخر فلا بأس. أما أن أتنازل تنازلا يوجب بطلان هذا الوجه لا، أو عدم صحة هذا الوجه لا. وجه صحيح وتعلم أيها البليء، وجه صحيح وتعلم أيها المخالف، فإني ألمس فيك إن لم يكن ظاهرا فمفهوما أن اعتراضك ليس على مصطلح جنس العمل، إنما اعتراضك على أصل المعتقد أنك لا ترى كفر تارك العمل. ولهذا كم واحدا من الناس إنما كان اعتراضه على المصطلح لا على المعتقد، كم؟ فإن جل من اعترض على هذا المصطلح كان معترضا على هذا المعتقد. لهذا لابد أن ننتبه لهذا الأمر. وأما قول الشيخ العثيمين هذه طنطنة ودعونا، يعني يقصد الشيخ العثيمين لا تتكلموا إلا بما تكلم به الله ورسوله، تعالوا إلى أصل الاعتقاد، ومثل هذا قد يسع الكلام فيه، ولا تجعله محلا لا يجوز التنازل عن هذا الوجه قط، بل تكلمت بهذا أو بوجه آخر، المهم انظر إلى المعتقد. إذن يا إخواني الآن فرق بين التنازل عن وجه من أوجه حال النقاش وبين تخطئة هذا الوجه. واضح الكلام؟ واضح الكلام. يبقى دي قاعدة نجعلها في جميع المصطلحات الشرعية والمصطلحات المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى. واحد يقول لك القرآن ده كلام الله أو كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، السلف كانوا يشددون في هذا وهؤلاء الوقفة كيت وكيت، لكن تقول أنت ماذا تقصد يعني كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق؟ تقصد يعني أن الكلام نفسه هذا صفة من صفات الله ولا؟ يقول لك آه صفة من صفات الله. طب صفات الله مخلوقة؟ لا مش مخلوق. يعني إذا الكلام إيه؟ غير مخلوق. يعني كلام الله غير مخلوق؟ آه. يعني القرآن غير مخلوق؟ آه. طب ما أنت قلت هذا هو. لكن على كل يا سيدي أنت عايز تقول القرآن كلام الله وتعتقد أنه غير مخلوق، بس أنت مش هتنطق باللفظ لكن تعتقد هذه العقيدة. لكن غالب الذين يقولون لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق أيضا يقولون بأنه يتوقفون في ذلك، والمتوقف شاك. فهناك فرق بين متوقف مع عدم الشك وبين متوقف مع الشك. وإلا كلنا نقول القرآن كلام الله على منابرنا، ولا نقول في كل سياق غير مخلوق غير مخلوق غير مخلوق، بل نقول القرآن كلام الله كما قرره في كتابه حتى يسمع كلام الله، لكننا نعتقد أنه صفة الله كعلم الله وكقدرة الله. فإننا لا نقول علم الله غير مخلوق، قدرة الله غير مخلوقة، وإنما نقول بعلم الله وقدرة الله وحكمة الله وعزة الله، ولا نردف ذلك كله بغير مخلوق. فإذا ظهر في مجتمعنا من يقول بأن القدرة مخلوقة قلنا بقدرة الله غير المخلوق، وإذا ظهر في مجتمعنا من يقول علمه المخلوق قلنا بعلم الله غير المخلوق، وهكذا. وإذا ظهر في مجتمعنا من يقول بأن تارك جنس العمل ليس بكافر نقول تارك جنس العمل كافر. إذن المصطلحات دي مصطلحات مطاطة وموجودة تكلم بها العلماء نتكلم بها. فإذا كان الخصم يريد أن يصفصط معك في هذا المصطلح فاترك هذا الوجه وخذ وجها آخر، لكن لا تخطئ الوجه هذا، لابد أن تقول إيه به. مثل عبارة أيضا وافق قوله قول المرجئة، فإنهم يدندنون على هذا يقول هذا كيف وإزاي وكذا وكذا، مع أنها عبارة وجدت في كلام أهل العلم بل ووجدت في النصوص الشرعية ما يساويها. ليس بلازم أن يكون وافق قوله كذا يساوي كذا، قلتم كما قالت بنو إسرائيل كذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعني أن الشيء حد وشيء، مريدا بذلك تبرئة الشخص من مذهب الطائفة وإن لم يبرأ من قول للطائفة. فتريد أن تقول وإن كان قوله في هذا في هذه العبارة وافق هذا القول إلا أنه ليس على هذا المعتقد لمحاربته إياه، وهكذا كل شيء من هذه الأشياء تقول فيها مثل هذا الأمر. نعم. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وسادسها أنه يلزمه أن من سجد الصليب ولو كان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل نفسه غير حق وقتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من رآه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة المسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه كإيمان نبينا والصديقين. ليه؟ لأن كل دي أعمال خارجة عن المسمى وليست باللازم، لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وإما أن لا يكون منافيا، فإن لم يكن منافيا لها أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها دالا على عدم الإيمان الباطن، وإذا كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمة. الأعمال بالظاهرة دي تنافي الإيمان الباطن؟ تنافيه، يبقى لا ينبغي أن توجد إذا وجد الإيمان الباطن. فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور، فمن لم يترك دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. وإذا كانت الأعمال والطرق الظاهرة، الأعمال والإيه والطرق، الأعمال والطرق الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتضعف بضعفه وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه، فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان ذلك. فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لازم أن يكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه، ولنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب. وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف ده مذهب السلف وعداه مذهب الخلف، أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى هذا الكلام واضح إخواني، هذا ختام هذه الفقرة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا إذا خالفك أحد في هذه المسألة فخذ الإيمان الأوسط والإيمان الكبير أيضا أوضح كمان، وكلاهما الحمد لله قد تقدم شرحه من قبل، لكن شرحنا مختصر الإيمان الأوسط، والإيمان الكبير موجود شرحناه من قبل، فخذ له الإيمان الأوسط واقرأه معه إن كان سلفيا حتى تحرر محل النزاع معه، فإذا هو في النهاية قائل بكلام أهل البدع لا بكلام أهل السنة والجماعة، فإن هذا مذهب أهل السنة الذي حكى الشافعي الإجماع عليه أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الإيه الآخر. نعم. صحيح. أي نعم. نعم. يبقى احنا محل وقتنا هنا مع ايه؟ مع من ينكر هذه اللفظة ويعتبرها لفظة منكرة ويعتبرها لفظة كذا وان ما نتكلم بها، لا هذا موقفنا مع. اما مسألة استعمالها عادي جدا، مسألة سهلة، استعمل تستعمل اصل عمل تستعمل طريق عمل غير، احنا مش متشددون، لسنا متشددين، احنا سنيون سلفيون، لما نعوذ بالله من التشدد ونعوذ بالله من خلب كفة الميزان. فإن من المذاهب الموجودة الآن يا أخواني أن من اعتقد شيئا أو ظهر لا شيء صوره الناس على أنه الدين، صوره الناس على أنه إيه الدين. واحد بيقول لك إسلام البحيري ده إحنا بقى ما نعود لازم نرد على إسلام، والقضاء مش عارف المصارى كذا، وسبونا بقى من رد على ده وده رد على ده، لازم الإسلام وإسلام وإسلام. هذا ايه لما عايز يرد على الاسلام عايز يصور الاسلام كله بقى الرد على مين؟ لما تقول رد على الاسلام ورد على غير اسلام يدخلوا في السلم كافة. فمرجئ مرجئي سيظهر براسه يديله فوق راسه، خارجي طلع وانت بترد على المرجئ اديله فوق راسه، وهكذا طلع اسلام البحير هذا اديله ايضا هذا. لكن ما تجيش بقى انا مقتنع النهارده هرد اقول انا اخطر طائفه الاخوان، خلاص كل عطل كله ورد على الاخوان، من قال هذا؟ ولهذا شيخ الاسلام رد على كل هذه الطوائف، رد على كل هذه الطوائف، فكل بحسبه. ولا تهمل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته مقوله بعض الانصار في مسألة الغنائم بعد حنين وكذا، لما وصلت أخذ بعض الأنصار بأن أنه استدعى في الشدائد وكذا ونطرق في الأموال والغنائم، هذا معنى الكلام، ودعاه وقال كله يطلع ما يبقى إلا الأنصار فقط، بقي الأنصار عايز حقا في مقولة قالوها ولا ما قالوها، مسألة حساسة مسألة مهمة جدا، جمع الأنصار تحقق من هذه المقولة وشوف. قال في أحد معكم ليس منكم؟ قالوا هذا ابن أخت فلان. قال النبي إن ابن أخت القوم من القوم. ثم تحقق العبارة. لما جد في لما جاءت هذه المسألة ويجمع هذا الأمر خطير ما نحاها، إنما قال
وبين الحكم، وهو يريد أن يتحقق من مقولة الأنصار ليقف على حقيقتها ثم يعالج الأمر صلى الله عليه وسلم. أمر عظيم، قد ينسى الواحد بقى لواحد عطس ما شمتش الكلمة ما دي موضوعنا الآن صح؟ لا دي موضوعنا الآن. ها معنى ابن الأخت، خلاص خذوا الشريعة إلى آخر الزمان، إن ابن أخت القوم من القوم، خدنا شريعة إلى آخر الزمان مع مين؟ مع موقف الأنصار ومعالج موقف الأنصار. خذ ثانية، قال الأنصار يا رسول الله إنه ما قال هذا، ما قال هذا كبراؤنا ولا أصحاب رئيفين، لما قال قوم منا وكذا، يعني حدثاء. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. إذن أيضا يتضح لك أن الأنصار الكبار ما قالوا هذا ولا أصحاب الرأي أصحاب الرسول، إنما هذا يعني حدثاء العدل عندهم الجهل بمثل هذه المسألة أو كذا، فعالجها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني وإنت بترد على إسلام البحيري وجاء واحد يتكلم معك في أن الشرب قائما بدعة، وإنت بترد على الملاحدة والزنادقة والصوفية والجهمية، ها وهذا يقول لك الشرب قائم بدعة، ثم ترد عليه بين له السنة. يتكلم في مسألة من مسائل الفقه السواك مثلا كذا، ترد عليه في السواك، ترد عليه في أدب قضاء الحاجة، ترد عليه في كتاب الصيد، ترد عليه في كتاب كذا. ده يتكلم في الحجاب رد عليه، وده بيتكلم في الختان رد عليه، وده بيتكلم في الإلحاد رد عليه، ده صوفي يرفع رأسه رد عليه، ده شيعي يفعل. إنما كل واحد يا أخواني، كل واحد يريد شيئا يجعله الدين ويحكم الناس إليه، إذا إذا كنت بترد على الإسلام والتاني بيرد على عباس والرابع بيرد على خزندار، يبقى ما ينفعش، لازم كل الناس تبقى ماشي وراك في هذا. لا، زي مثلا واحد اكتشف واحد اسمه مثلا عباس النوبي مثلا طالب، ده مبتدئ عنده خرافات، فطلع واحد اسمه حسين الهاشمي رد على عباس النوبي، خلاص يقول لك بس انا سبقت بالرد عليه، واين رددكم على عباس النوبي؟ يا اخي ما حدش يعرف عباس النوبي، انت قرات عن مخالفات عباس النوبي ورددت على عباس النوبي تشكر جزاك الله خير. يبقى العالم هو من رد على عباس النوبي، ويبقى من لم يرد على عباس النوبي يبقى مش عارف مش عالم. حاجه عجيبه يا اخواني، حاجه عجيبه. زي العرب قاعده اصوليه، عرب قاعده اصوليه، خلاص يبقى كل العلماء مهتم بالاصول، واهم حاجه الاصول، واحد ثاني لا لغه عند مهاره اللغه، يبقى كل العلماء فشلة لانهم ليس عندهم لغه. فتح الله عز وجل عليك به في باب، فإن لم تكن الله خلاص فأنت ماجد جيدا. تبعتم أخواني، يعني واحد الحمد لله رجل بار بوالديه، رجل ما عندوش والدين، تقولوا فأين بر والدين، ماذا صنعت مع والديك، ماذا كنت مع والدي، واخد بالك زي اللي بيقرأ رسالة خلاص ماشي بالبلد، هو اللي بيقرأ هي دي الرسالة. يا أخي ادخل في السلم كافة، يا أخي انتبه، لسان الميزان يا اخي، لازم تمسك اللسان بالضبط، الكفه نقصت هنا شيلها من هنا واتها من هنا وكذا وكذا، وامشي بكل الامور، اعتقاد، معامله، خلق يا اخي، مسلك، من هذا؟ والنبي بيخطر على المنبر، من هذا؟ ابو اسرائيل. طيب لماذا يقف ابو اسرائيل هكذا؟ نظر ان يقوم فلا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، وان يصوم، مروه فليجلس، قطع الخطبه قطعها، مروه فليجلس، اجلس واستظل وتكلم وتم صومك. النبي قاعد على المنبر يدخل سليك فيجلس، قل يا سليك اركع ركعتين. اكيد انا جاي ارد على السلم البحير النهارده على المنبر، اسيب سليك جالس بدون ركعتين؟ قم يا سليك اركع ركعتين. وانا برد على الترابي ولا الغزالي ولا القرضاوي، واحد بيتكلم يا اخي لا تتكلم، ما ينبغي الكلام في الخطبه، جزاك الله خيرا. هو ايه ده؟ ايه ده يا اخواني؟ ده سبحان الله العظيم، اذا فتح الله عليك في باب او اردت بابا أو رأيت أولوية في باب معين أو إلى آخره، فلا ينبغي أن تكتم كل ما عند أهل العلم. وتزاهد في كل شيء، يبقى لا ينبغي ولا ننشغل بكذا بل علينا ننشغل بكذا. الإسلام يؤتى من أقل شيء ومن أكبر شيء، كن حارسا على ثغور الإسلام كلها تعلقت بسواك. لقد أكثرت عليكم في السواك، تعلق بقيام ليل، تعلق بزي تلبسه. ايه ده انت تلبس ايه؟ يلبس ثوبين مع اصفرين، امك امرتك بهذا؟ وايه الحبل ده؟ قطعة. ايه الحبل ده؟ هذا لزينب تقوم نشاطها حتى اذا فطرت تعلقت به ليقوم احدكم نشاطه. وانت تعال، ما الذي اجلسك في غير وقت الصلاة؟ ديون يا رسول الله وهموم وكذا. علمه دعاء في ذلك. يا رسول الله آية، قم يا باهر تعالى، باهر تعالى، تعالى ما يا باهر تعالى تعالى. وقد سأل أبو هريرة أبا بكر فأجابه، ومضى عمر فأجابه، تعالى يا باهر تعالى تعالى. فإذا كل شيء امشي، وأنت تمشي أمر معروف نهي عن منكر توجيه كذا. الله سبحانه وتعالى أكرمك اليوم في خطبة الجمعة رددت على الإخوان، وأخوك في مجال آخر يؤسس اتباع السنة. ما تقولش بقى تلتقياني بعد الخطبة، أنت كنت بتخلو النهاردة إيه؟ أنا والله كنت بخطب النهاردة في اتباع السنة وجمعة. لا يا أخي كلام عام يا أخي، هذا ما يصلح، ده كلام عام. أنت اليوم ما رددت على سيد قطب، أنا اليوم رددت على قطب، ينبغي أن ترد على سيد قطب. طب يا أخي ما هو الرد على سيد قطب هذا يستوجب في القبول أن يكون الناس قد تأسست عندهم قواعد قبول الحق وتعظيم السنن. فأنت جزاك الله خير ضربت بسهم في مسجدك، وأنا ضربت بسهم في مسجدي، كل منا يمهد للآخر. وإلا نخلي خطبة موحدة في جميع العالم الإسلام عند السلفيين. أيها السلفيون، خطبة الجمعة هذه الرد على سيد قطب. أيها السلفيون، أوقفوا الدروس هذه كلها، وعليكم بالبحث عن عباس النوبي وحسين الهاشمي ممن قد لا يعرف، مثل ما قد قيل للشيخ العثيمين سيد قطب عندك، قال أنا ما أقرأ هذا الرجل، ما أقرأ. في وقت من الأوقات الدويش جمع كتب الظلال ورد عليه كلمة كلمة، ما فعل هذا ابن باز؟ يبقى الدويش بقى قام بالواجب، ابن باز ما قام بالواجب، خلاص هذا فتح الله عليه في هذا الباب. في وقت كان الألباني يقول، وكان ربيع بن هادي يفتش في كل كتب سيد قطب واخرج شاهد، يعني من هذا أن هذا المنهج منهج عقيم، منهج عقيم. الإسلام هو دخول الانتخابات حتى ننصر، ومن عداه من القاعدين. الإسلام هو رد على سيد قطب، إن رضت على القرضاوي لا 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 ما يساوي شيء، لازم سيد قطب لأنه أس التكفير في هذا. فإن رددت على كذا، الإسلام هو الرد على البحيري. فإن رددت على قطب ما يصلح، الناس عرفوا قطب خلاص لكن ما يعرفون الإسلام. يا أخي كل يتعين على أهل السنة والجماعة أن يدل الأمة على الإسلام كافة كافة. يا رسول الله سئل النبي عن أحب الأعمال، فقال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال يا رسول الله إيمان بالله ورسوله. يبقى هذا باب وهذا باب. الكبائر ثلاثة، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا ثم جلس، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. تقول بقى كيف النبي قدم قول الزور على، يعني تغير عند قول الزور ولم يتغير عند الإشراك بالله؟ إنما هذه مواضع تربية يلفت النبي الأنظار صلى الله عليه وسلم بها إلى هذا الأمر. لكن كل واحد يعمل لك مقطع ينزل لك كتيب خلاص كأنه ما في إلا هذا الأمر، ما في إلا علم اللغة أو ما في إلا علم الأصول أو ما في إلا علم المصطلح أو ما في إلا علم عقيدة أو ما في إلا علم سيرة أو ما في إلا كذا. وقد يقترك واحد العلم كله يقول يا أخي أهم حاجة الأخلاق يا أخي، دين المعاملة، الناس دي عمالة تعلم أخلاقها سيئة، أهم حاجة المعاملة، أهم حاجة الإسلام العملي، أهم حاجة ما أدري إيه، الانفصام بين القول والعمل و إلى آخره. كل هذا إسلام، كل هذا دين، لابد أن تدخل فيه كافة. فلا ينبغي لمن يقول ألا يعمل، ولا ينبغي لمن عمل ألا يعمل إلا بدليل، حتى تبرأ من طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين. ينبغي أن تعظم كل شيء، تباحث في كل شيء في الصغير والكبير، وادعو الأمة إلى هذا، وتفقد حال قومك في هذا. وجزى الله خيرا كل من ضرم بسهم في الإسلام يبينه إذا كان على منهج أهل السنة والجماعة، وإلا فالأحوال تختلف والمقامات تختلف والبلدان تختلف والمخاطب يتنوع. وخيرنا دعوة هو من يتفقد حال الناس ويعطي الناس على قدر حاجاتهم. لا يصبح هذا قاعدة كلية. على قاعدة كلية.
على بعض المشايخ يقول هذا تركة العلماء ويشتت هذا المسلك وينتقد كل من يخالف.
يبقى هو ليس يفهم طريقة العلماء. ليس يفهم طريقة العلماء. ليس يفهم هو طريقة العلماء. لازم يفهم طريقة العلماء. أنت مثلا قد يأتي، شوف إحنا عمالين نتكلم في جنس العمل وجنس العمل من الصبح وقت ونقول هذا. لكن لو اتصل أحيانا يأتي بعض الشباب. يا شيخ بالنسبة لمسألة جنس العمل، انت يا اخي درست ايه؟ انت تتسأل عن هذه المسألة ليه؟ درست ايه؟ درست ايه في الايمان؟ درست ايه في العقيدة؟ ادرس يا اخي الاول، ادرس. انت الان تسأل لتكون مع احد الفريقين، لا ان تر أن لا انك تسأل لان هذه اشكلت وانت تذاكر. يبقى تربي معناك انت قاعد من الصبح تقول لو سمعني واحد وانا اقول هذا يقول الشيخ ما رأى مسألة جنس العمل ولا رأى. لا، هذه مسالك العلماء قد يقولون كلاما في بعض المواضع، ينهر مثل هذا، يفعل مثل كذا 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 إلى آخره، لتربية الشخص، لحال الشخص الذي أمامه، حال الشخص الذي أمامه. فلابد أن يعطي الجواب المناسب، فلا تأتي أنت تأخذ هذا الجواب المناسب تجعله قاعدة للعلماء. قاعدة العلماء لا تأخذ من واحد يا أخواني، انتبهوا. قاعدة العلماء ما تأخذ من واحد، قاعدة الإسماء قاعدة العلماء، يعني طريقة العلماء. أنا قد تضع تقول طريقة العلماء، وفلان قد لا يقوى على أن يقوم بطرف منها، لا يقوى لضعفه أو كذا، ليس هذا يعني أنها تكون من طريقة العلماء. طريقة العلماء متفق عليه، طريقة العلماء الإنكار، طريقة العلماء بين السنة، طريقة العلماء الرد على المخالف، طريقة العلماء التسمية في الرد على المخالف، طريقة العلماء تحريم الفتن، طريقة العلماء سد الأبواب، طريقة العلماء الدلع على كتب السلف، طريقة العلماء. بس أنا دخلت اليوم وجدت واحد بشرح كتاب فقه، أقول له تعالى يا أخي أنت تشرح كتاب فقه، فين كتب العقيدة يا أخي؟ اشرح كتب العقيدة للناس. طيب لو صبرت لعرفت أنني أشرح كتاب العقيدة غدا، هذا موعده. قد يلزمك واحد مثلا الشيخ يتكلم اليوم ما ذكر اسما، فتأخذ من هذا أن إذا طريقة العلماء لا يذكر اسما، فوزان ما ترك الفوزان لما سئل عن فلان قال دعوك من هذه التسمية، يبقى ده منهج العلماء؟ لا، دي معالجة الفوزان، دي معالجة الفوزان للواقع. يعني تعلم يا أخي، ما تأتي أول لبنة في منهجك ما القول في فلان؟ لا، تعلم حتى تعلم حيثيات الكلام في فلان، حتى تبلغ هذا الكلام بعقيدة، تبلغ هذا الكلام بعلم، تبلغ هذا الكلام بدليل. فقد تذهب تقول شيخ الفوزان بدع فلانا لمتعصب لفلان، فلو قال لك ما الدليل؟ شيخ فوزان هذا متعد على فلان شيخنا، ما الدليل؟ تقول الدليل شيخ فوزان انت احسن من شيخ فوزان؟ ايوه نعم شيخ احسن من شيخ فوزان. لا، الشيخ فوزان احسن منك. لا شيخ، يبقى قلبنا المسألة. اصبر حتى تعلم دليل الشيخ فوزان، يبقى اصبر. فلا يؤخذ من هذا طيب انت ما واحد مره قال لي كده، احنا يمكن كنت في اجازه قريب، انا بحضر الشيخ الفوزان بقالي 12 سنه واخد بالك، ما والشيخ الفوزان لا يسمي. قلت الشيخ الفوزان لا يسمي؟ تحضره بقالك 10 سنين؟ طبعا ممكن واحد يحضر له مثلا في السنه مره، يبقى كده حضر. طيب انت بتحضر الفوزان بقالك 10 سنين؟ قال لي اه. قلت طب والرد على ابو زهر هذا؟ طب والرد على البوطي؟ طيب والرد على فلان وعلان من اكثر الناس الذين لهم ردود مكتوبه؟ الا اصل رد مكتوب مش رد. قلت له انت بتميز بقى بين المكتوب وبين المقال؟ فكل واحد يا اخواني بيخترع وينحت شيئا من هذا المنهج. فالمراد العلماء بصفة عامة، وليس من قد يكون عند عالم ضعف في باب، لا تجعل هذا الضعف قاعدة، لا تجعل هذا الضعف ايه قاعدة، انما المنهج يؤخذ من مجموع العلماء. كلام العلماء، كلام السلف في الرد على المخالف، بقى ابحث هذه المسألة، منهج السلف في الرد على المخالف موجود ولا مش موجود؟ موجود. وان هذا من الجهاد ولا لا؟ يقول يحيى بن يحيى الذب عن السنة افضل من الجهاد في سبيل الله. طيب اثنين، تسمية المخالف منهج السلف ولا لا؟ منهج السلف. ثلاثة، الاكثار من التحذير من اهل البدع والاهواء، منهج السلف ولا لا؟ منهج السلف، حتى صنفوا كتبا وصار عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، فلا تحمله على حال طريقة. لكن بقيت نقطة رابعة، ان الشيخ فلان هذا ما كان، الشيخ فلان كان، هذا ليس منهجا للسلف، انما دي طريقة الشيخ فلان. قد تكون انت ما سمعت منه التحذير وسمع غيرك، قد يكون الموضع الوقت اللي كنت فيه ما جاء يعني مناسبة لهذا، قد يكون الشيخ مر امامك نهر فلانا لداع يراه الشيخ، فلا تجعله قاعدة. البحث يكون ايه؟ هل السلف رد عن المخالف ولا لا؟ هل السلف سموا المخالف ولا لا؟ هل مدح السلف من اكثر الكلام في السنة والتحذير من البدع ام لا؟ الى غير ذلك. حقق الثلاث مسائل هذه، ردوا على المخالف، سموا المخالف اكثر من الرد على المخالف ولا لا؟ اذا كان لا يبقى ده منهج العلماء، اذا كان نعم فده منهج العلماء. فلا تجعل مثل ما قلنا في زلة العلماء، لا تجعل زلة العالم قولا اخر للسلف، كذلك لا تجعل طريقة العالم المعين منهجا للسلف. واضح الكلام يا حسين؟ يبقى هذه مسألة واضحة يا اخواني، عشان كده احنا بنقول سبحان الله تظبيطة الراس دي مهمة، مهمة يا اخواني، مهمة جدا جدا. وانا صراحة اقول يعني نحن جميعا فعلا فعلا في حاجة الى هضم منهج السلف وطريقة السلف يا اخواني. افصلوا بين طريقة السلف وبين حسين اللي قاعد يدرس سلفي او فلان سلفي، ان تجعل المنهج هو هذا. ما هو هذا الذي يريد هشام، ما عنده قوة في عرض الاسماء وعرض هذا، يوم يعمل ايه؟ يوم يقول ويدلل على انه دي مش من طريقة العلماء، علشان ايه؟ لا ينتقد. وانا شيخنا ابن باز الحقيقة، انا يعني جلست عندي 7 سنوات ما سمعته ذكر واحدا قط، بل كان الشيخ الفوزان يثير قراءة الشيخ ابن باز يثير. أهلا، ده انت بتترجم نفسك انت، مو بتترجم لهذا، واخد بالك؟ يبقى لا تبرر ضعفك في استدلال بمثل هذه الاشياء. احنا عندنا المنهج السلف هو المقرر عند السلف هو العمدة. انا بقى اقوى على تنفيذ هذا او لا اقوى؟ ولهذا اقول غفر الله لاخي، هو الاسدان لما ارسل اسد ابن موسى لاسد ابن الفرات، اسد ابن موسى لما أرسل أسد بن فرات، يتضح أن أسد بن موسى ما قام بما قام به أسد بن فرات في مثل هذا، ولو حتى كان يقوم مدح فيه ماذا يا إخوان؟ كثرة كلامك. حتى قصمت ظهور هؤلاء وأقررت أعين أهل السنة والجماعة وأظهر الله بك السنة. وأنا الآن ما تكلمش في هذه المسائل مثلا يعني، وأجعلها مسألة خاصة إذا سألني السائل عند ذهابي إلى بيتي، متى أعرف الناس الحق؟ خصوصا إذا قل الناطق بهذا وعظم المخالف وكفر. أحمد رحمه الله تعالى لما حصلت فتنة خلق القرآن زاد وعاد وأباد وبين، والآئمة، لأن ابتلاء مجتمع. فإذا قل الناطق بالسنة إخواني، قل الناطق بالتحذير من أهل البدع والأهواء مع كثرة المخالفين، متى أرجئ إلى ماذا؟ أنا لا أتكلم في مسجدي مسجد هندسة الري، لأن الفوزان بيتكلم في مجمع التوحيد، لأن ابن باز يتكلم في مجمع أهل السنة والجماعة، أنا لا أتكلم لأن ابن تيمية بجواري. لا يا إخواني، انتبهوا لهذه المسألة. فإذا منهج العلماء لا يؤخذ من فعل واحد. ليه؟ أولا الحمد لله ما في أحد من أهل السنة والجماعة ترك التحذير من أهل البدع أبدا. هتقول ابن باز كان جاءه بعض الإخوان أو مثلا كذا، ابن باز اللي قال من 72 فرقة، هتقول ابن باز ما بيردش على ما بيعينش، أمال الرد على القرضاوي والرد على عبد الرحمن عبد الخالق والرد على مجلات وأشياء. هتقول ابن باز كان عنده مثلا ما ردش على سيد قطب، لا رد على سيد قطب، ما ردش على سيد قطب كما رد الشيخ ربيع، لأنه ما قرأ مثل ما قرأ الشيخ ربيع في كتبه، لكن لما وصله الكلام ماذا قال؟ قال في سيد قطب هذه ردته مستقلة في طعن في الأنبياء، عايز أكتر من كده حاجة؟ وكما بينا لكم من قبل بأن هذا الأمر يعني كما قلنا إن قد يرجع مكانة العالم، لو قال كلمة قد تعدل كتبا عند آخر وهكذا. يبقى إذن دي طريقة العلماء يا أخوانا، لما نقول طريقة العلماء جزاكم الله خير نعني بطريقة العلماء الطريقة المعروفة المتواترة. لما نقول طريقة العلماء أخذ العلم عن المشايخ، ما في واحد ممكن ما يكونش خد العلم، ولهذا كل ما نتكلم كلمة من دي تقول لك إيه تمام من شيخ الألباني، وكأن شيخ الألباني هو رحمة الله عليه مثلا في هذا الباب عندهم عمدة، أول للألباني مشايخ رحمه الله. كون الألباني ما تسنى له مشايخ بكثرة مثل ما تسنى لابن باز اللي في بلد العلماء، للعثيمين اللي في بلد العلماء، العثيمين عنده السعدي وعنده الصالح وعنده فلان وعنده، وابن باز عنده ابن ابراهيم وعنده العنجري وعنده كذا كذا، وفلان عنده فلان، ما تسنى له كثرة مشايخ، لكن اخذ العلم عن المشايخ، واخد بالك؟ فلا تجعل. طب لو افترضنا ما اخذ العلم عن شيخ ولم يتسنى له رحلة، يبقى دي حالة لا تؤثر على القاعدة، لابد ان تدرس ولو لم يكن لك شيخ ان تدرس عن العلم، انما يؤخذ عن شيخ، ومن لم ياخذ العلم عن شيخ زل كثيرا كثيرا كثيرا، لانه لم تنضبط اموره. وما عرف علماء، ولهذا لما الله يمن عليه بفهم مثلا معين يظن انه هو العالم بهذا، لكن لو عرف بني العالم وخالط العالم وشامم العالم وعرف كذا لعرف قدره، ولهذا لا يمكن قط لأحد أن يعرف قدره إلا إذا جلس العلماء، هنا يعرف العلم إلا بقى يعني نادر ممن قد يمن الله عز وجل عليه بشيء من الفهم عن العلماء ويتصور قدره بلا هذا، وكما يقال المستثنى له حكمه الخاص. يبقى يا إخواني أما يقال طريقة العلماء يعني زي منهج السلف، لا يعارض منهج السلف قول زل فيه بعض السلف، ولا يعارض طريقة العلماء طريقة لبعض العلماء، إنما المراد المقرر عند السلف. فلان نجح ما شاء الله كان ذكي جدا من غير شيخ، فلا يقال لا تضيعوا أوقاتكم عند المشايخ، خذوا العلم من الصحف ودعوا المشايخ، فإن فلانا لا نظير له. ولهذا تجد هؤلاء الذين يخرجون بلا مشايخ، وإن قبل أمرهم في بعض الأوقات أو وقتا ما سرعان ما تنكسر رقبته، تنكسر وتقول صدق السلف حينما قرروا الرحلة في طلب العلم حتى تتصور العلم وتعرف أهله وطريقة التعامل مع الكتاب ومن أنت أصلا. فيبقى طريقة العلماء مأخوذة من الايه؟ من منهج العلماء جميعا. يجي واحد يقول لك اهم حاجة يحفظ الحديث، يحفظ مش عارف كذا، تاني يقول لك يحفظ اللغة، تالت يقول لك يعمل كذا، الى غير ذلك. اصرح العقيدة ضمن كلامي مثلا، ما هو البعض قال لك انتوا بتحكمون الكتب السلف، ولماذا نتكلم في العقيدة؟ هات كتاب لحمد بن سلمة في العقيدة، هات كتاب يحيى بن معين في العقيده، وانت بتحاكمني يقول لك اذا تحاكمني ان انا ماليش كتاب في العقيده، ولا تحاكم يحيى بن معين ان ماليش كتاب في العقيده، وبيستدل عليك بهذا. نقول العقيده اخذت من محمد بن سلمة، اخذت من يحيى بن معين، والمراد ليس ان تؤلف كتابا في العقيده، بل ان تنشر العقيده وان تؤخذ عنك العقيده، وقد اخذت عن هؤلاء الائمه، وان لم يتسنى لاحدهم ان يصنف كتابا في العقيدة، لكن أنت أخذت عقيدة الخلف عنك، وإنما راوغت حينما قلت أنا أجعل العقيدة في ثنايا كلام. الشاهد يعني من هذا تنبه ولا يدنس لهذه المسائل، لأنك في زمن الآن تحتاج إلى رجوع إلى الثوابت والأصول، سواء في أصول التلقي أو في أصول العقيدة أو في أصول العلم نفسه ومعرفة ذلك، أو في أصول الأدب والخلق، أو في أصول الأدب مع المخالف والتعامل مع المخالف، أصول كثيرة يا إخواني. فعلا نحن في حاجة إلى أن نرجع إلى أصول كل شيء، ولهذا يقول شيخ الإسلام وينبغي على طالب العلم أن يكون عنده أصل في كل باب، أو كما قال رحمه الله تعالى: وقديما قالوا من حفظ الأصول حاز الوصول. والآفات كثيرة في مجتمعنا، الآفات كثيرة عند من يتصدر، الآفات كثيرة بين طلبة العلم، والسبب عدم الرجوع إلى أصول. قد يكون عندك أصول اعتقاد تسمع المنهج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإمامة والصحابة والردود على أهل البدع والأهواء، اترك الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة وداعش وكذا، قاتل الله أهل البدع والأهواء، ومنهم سيد قطب، ومنهم الترابي، ومنهم القرضاوي، ومنهم الغزالي، ومنهم ومنهم ومنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاص سمعت في 5 دقائق، ثم أنت خطير تؤتى السنة من قبلك، أنت معجب بنفسك، أنت لا تحسن التدريس، أنت لا تحسن التعامل مع المخالف، أنت تورط الدعوة، أنت كذاب، أنت حرامي، أنت مجامل، أنت هذه تهدر تهدر. انظروا إلى الرجل إذا أردتم تلقي العلم عنه، انظروا إلى صلاته، إلى دينه، إلى سمته، لقد كانوا يطلبون السمت قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل العلم. لا تصلي وراء كذاب، سئل أحمد رحمه الله كما في الطبقات عن هذا الكذاب، قال: لا تصلي خلف كذاب. يأتيك واحد يقول هو الكذب يتعارض مع العقيدة، يتعارض مع أصول السنة، نقول يتعارض مع أصول الديانة. كيف تكون عالما كذابا، طالب علم كذابا، خراطا، خائنا، سارقا؟ يقول لك ما هو يونس بن عبيد قال: يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا لأني أحب لي من أن تلقاه برأي أحد من أهل البدع والأهواء. يعني تقصد أنت فهمت أنك تلقى الله خائنا سارقا زنيا، ولا هذا في مقام كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كذبا أحب لي من أحلف بغيره صادقا. يعني ابن مسعود يقول لك احلف بالله كذبا؟ فافهم بارك الله فيك. إذن الأصول أعم، الأصول أعم من أصول الاعتقاد، من أصول السنة، أصول التلقي، أصول الاعتقاد، أصول العلم، أصول السمت والهدي. أنا ألبس إيه؟ أنا لست مخيرا في لباسي يا أخوان، أنا لست مخيرا في لباسي، أنا أمثل يا أخواني طلبة علم، طلبة علم، أنا أمثل طلبة العلم بلباسي، أنا أمثل طلبة العلم يا أخواني بـ 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 بكل شيء في، بحركاتي، بكل شيء أنا أمثل طلبة. إما أن يقال هذا العلم إن نجح الطالب أو رسب الطالب، أنا أمثل في كل شيء، أمثل، أنا لا أكل وأنا في الطرقات حتى يقال هذا طالب العلم، هذا أنا أمثل، أتقي لها فيما أحمل. فكل واحد مسؤول عن هذا. فالأصول كثيرة جدا، أصول الكلام، أدب الحديث، أصول الكلام، أصول اللباس، أصول التعامل مع الخلق، أصول الإنكار كر منكر، أصول طريقة الدعوة، أصول الخطبة، أصول الموعظة، أصول الصلاة، الإمامة، أصول كل شيء يا أخواني، كل شيء له أصول لابد أن تتقنها. أبواب، ولهذا عظم العلم هذه الأبواب ولا لا؟ لما قالوا مدار الإسلام على حديث في باب التعامل، وجعلوا حديث هي المدار، هي مدار، كل شيء له مدار وأصل. لماذا حديث النية جعل له هذا؟ لماذا حديث إن الحل بين الحرام بين جعل له هذا؟ لذي بترجع إلى أصول. فلا تعتقد أن يا أخي بارك الله فيك أن الأصول إذا ذكرت إنما هي أصول الاعتقاد فقط وأصول السنة فقط. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أخلاق أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لهم أخلاق، أصول الأخلاق، أصول الأخلاق. ولهذا كان أحمد رحمه الله تعالى يزكي هؤلاء أهل الورع، يتكلم عن ورعهم، يتكلم عن سمتهم، يتكلم عن دليل، وهو أحمد رحمه الله تعالى ما كان يهدر مثل هذا، ورع عظيم عند أحمد. ليس أنه شيخ السنة وإمام السنة يبقى خلاص أبدا، حتى وصل الأمر إلى أن يقول هذا القائل أمس شيخ البخاري أبو معمر، نعم، لما قال كما يقول الذهبي، قال يعني إدلالا وكذا، يقول: لو نطقت دابتي لنطقت بالسنة، لقالت إنها سنية. أحسنت يا أحمد، لو نطقت دابتي لقالت إنها سنية. أتنطق الدابة وتقول إن سنية على رجل يظلمها؟ أبدا يا إخوان، أبدا.
من فجع هذه بولدها؟ النبي يقول لما وجد طائرا يرفرف من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها، رد ولدها إليها. بل أخبر النبي عن امرأة تحذب في النار بهرة، إيه؟ بهرة حبستها. مش دي أصول يا أخوان؟ مش دي أصول؟ احرقوا هذا هذين الرجلين. طب تعال 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 لا تحرقوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه أصول، هذه أصول يا أخواني. من فجع هذه بهرة؟ تعال صاحب الجمل إنه يشكوك، تعال على ما تظلمه يشكوك، هذا الجمل هذا يشكوك. فالأصول متعددة، ولا ينبغي أن تنجح في أصول السنة ثم ترصف في أشياء أخرى من الأصول التي ينبغي أن تعتني بها، فإنها قواسم الظهر. ولا يدري الإنسان متى تأتيه القشة التي تقسم ظهر. إن الظهور تقسم بالقشة وليس باللازم أن يقسم الظهر بالسيف، بل قد يقسم الظهر بالقشة، بالقشة. لا يزال الإنسان يتربى يا إخواني. أول أمس أقرأ أول أمس للنووي في كتاب بستان العارفين، فبيضع مقدمة يقول هذا كلام هذا كذا، ورجع هذه في كتاب كذا لفلان وكتاب كذا كذا وكتابي، وما قلت ذلك يقول كذا، وأنا ما أقول ذلك إظهارا لكثرة كتبي ولا إحالة عليها ولا كذا ولا كذا، فأنا عبد فقير وأنا سبحان الله. يعني بينما حتى إحالة على كتابي كتابه يرفع ظنا، مما يدل على أن الإنسان لابد إذا ألف أن يراعي أصول التأليف، إذا صنف يراعي هذا، إذا تلقى العلم يراعي هذا، إذا 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 إلى آخره، إذا طلب العلم راعى أصول الطلب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستمع صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحبي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إن قصة موسى كان سببها كلمة كما في الصحيحين. إن موسى سئل هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فعوتب موسى في عقيدة، في عقيدة. نحن لا نرى يا أخواني فيما أعلم أنه نزلت الآية، نزلت آية أو جاء نص يعاتب موسى لما ألقى الألواح، صح؟ عندنا آية أو نص فإن موسى ألقى الألواح فعوتب بها، ولا لما خرج بطبيعة بشرية خرجت عن إرادة معينة لم تدخل تحت المؤاخدة فلم يكن داعي المؤاخدة، ولما قال لا كانت قصة موسى والخضر. بلى عبد ما خضر ألقى الألواح فما قيل له وكان في ذلك قصة، ولما قال لا أعلم كان في ذلك قصة. وما قصتها؟ أنك تقول يا موسى الله أعلم، لا أدري، فقط فقط. فكانت قصة عظيمة قال فيها النبي رحم الله أخي موسى لو صبر حتى يقص الله علينا من أمره. فكانت العجائب في تلك القصة، وسببها وسببها أنه لم يرد العلم إلى الله. إذن انتبه بارك الله فيك، قد تطلب سنين أن ترد العلم إلى الله. سمت دل هدي أصول، أصول. لهذا لما سأل جبريل النبي عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم. يقول ابن حجر وفي هذا الدليل على أنه يدخل في الدين أن تكل العلم إلى عالمه، تقول لا أدري، لأنه في آخر حديثه قال هذا جبريل أتكن يعلمكم، يعلمكم إيه؟ يعلمكم دينكم. وأول حديث في كتاب العلم عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل رجل رسول الله وهو يتكلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه فقال الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى قضى حديثه، فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إلى غير ذلك من الحديث. ويعني الحديث ذو شجون والأدلة على ذلك كثيرة. استفد أن لكل شيء أصولا، ينبغي أن تتعلم، وليست الأصول عندنا أصول اعتقاد. ثانيا احذر القشة، احذر القشة، لا تنتظر عمارة ذات أدوار تقع على رأسك، ولا جبلا يقع على رأسك وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة تهدد أبدا، بل كالتأكيد تأتيك تلك القشة، القشة. فطالب العلم يبحث ألا تكون إيه؟ قشة قشة قشة، ألا تكون قشة تقسم ظهر البعير، فإن الإنسان لا يدري متى يؤتى. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يزكينا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاقتداء بالسلف حق الاقتداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.